وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة منها. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء. قد وقفت في اللقاء الماضي بين يدي موضوع عنوانه له بعنوان بالخلق الكريم تستجلب عطاءات الرب الرحيم. بالخلق الكريم تستجلب عطاءات الرب الرحيم. وفي بداية هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، الله أمين. أحبتي في الله، كما ذكرت أن موضوعنا الذي بدأناه في اللقاء الماضي كان بعنوان بالخلق الكريم تستجلب عطاءات الرب الرحيم، لأنه كما نعلم جميعا أن معيد الله لا يحصل إلا بطاعة الله رب العالمين. معيد الله لا يحصل ولا ينال إلا بطاعة الله رب العالمين. وكما ذكرت وأذكر أن عطاءات الرب جل وعلا خاصة الإيمانية الدينية لا تنزل أبدا إلا إذا وجدت محلا مهيئا وقابلا ومستحقا للعطاء، كما قال عز من قائل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكما قال ربنا تعالى في كتابه الكريم أيضا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكما قال عز من قائل: لئن شكرتم لأزيدن لكم. والآيات كثيرة تدلل على هذه الحقيقة، وكذلك حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك كانت وقفتنا في اللقاء الماضي بين هذا الحديث من أحاديث النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، خرجه الشيخان البخاري ومسلم، واللفظ الذي وقفنا أمامه لفظ الإمام مسلم. وفيه قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من سفر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مقصر يسر الله عليه، ومن نفث عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفث الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الطيب المبارك جمع لنا الوسائل التي بها تستجلب عطاءات الله عز وجل. وقد وقفنا في اللقاء الماضي مع بداية هذا الحديث فتكلمنا عن قول نبينا صلى الله عليه وآله: من سفر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وعلمنا أن السفر من أصول الإسلام، فالإسلام عقيدة وشريعة يدعو إلى السفر على أهل التقصير وعلى أهل العصيان. وعندما نقول ذلك يجب أن نفرق بين أمرين: بين الخطأ العارض كمن اقترف إثما أو ذنبا أو كبيرة هو يعلم أنها معصية وأنها ذنب، فهذا يسمى بالخطأ العارض، وهذا مطلوب من الأمة المسلمة أن تصبر عليه. بخلاف إن كان الخطأ في الأصول. واضح؟ إذا كان الخطأ في الأصول فلا بد من شدة وفق الحال وفق من قال للمخالف. وعندنا باب كبير عند سلف الأمة رحمه الله جميعا يسمى الرد على المخالف. فنفرق بين الخطأ العارض كتقصير أو معصية، هذا يستر عليه. أما المخالفات في أصول الدين فلا بد فيها من شدة على المخالف حتى يعود إلى حظيرة الدين وإلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. وذكرنا أمثلة على الخطأ العارض في المرأة القابضية، وكذلك ماعز الأسلمين، وكذلك الصحابي الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به لرسول الله فيأمر بجلده. فهذا النوع من الأخطاء تستر على أصحابها مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لهم وبيان الخطأ، وكل هذا بآداب النصح لله. وفي هذا الباب ورد الأثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما اختلف مع بعض إخوانه يوما وأساء أخوه إليه، فاعتقد الناس أن أبا الدرداء سوف يبغض هذا الرجل وسوف يهجره في الله هجرا. فتوبئ أن أبا الدرداء في اليوم التالي يطرق باب أخيه ويبدأ بالسلام، فتعجب الناس وقال يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ فقال ويا نعم ما قال، قال أبغض عمله ولكنه أخي في الله لا أتركه للشيطان أبدا. وهذه قاعدة مهمة، وهذا كما قلت في المسلم الذي له زلة أو تقصير لكنه مسلم حقق الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا، ولا بد أن يكون له تقصير. فمن منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، والعصمة لا تكون إلا لرسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما إن كان الخطأ في أصل من الأصول فلا بد من منهاج آخر في التعامل مع هؤلاء المخالفين في الأصول، فقد يكون التعامل معهم بشدة وحدة لردهم إلى النهج القويم المستقيم. وقد رأينا في مناهج السلف الكثير من هذا الباب، فمن أراد الزيادة فليراجع هذه الأبواب تحت عنوان المعاملة أو معاملة المخالف في الإسلام. ثم تكلمنا أيضا عن الشرط الثاني من الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ومن نفث عن مسلم كربتين من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكربة بمعنى الضيق، بمعنى الحاجة الشديدة. ربما تجد مسلما في ضيق كبير وفي شدة وفي عسر، فإذا كنت أنت بتنفيذ حاجتك والمصارعة والمبادرة في رفع الحرج عنه، اعلم أن ربك عز وجل يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فيا من نفذت كربة عن مسلم من المسلمين ها هو نبيك يبشرك، لأن الله جل وعلا ينفث عنك كربة من كرب يوم القيامة. ولا شك أن كرب يوم القيامة أعظم وأشد، أعظم وأشد. إنه يوم مهيب رهيب رعيب، فيه أهوال عظام ولسان. يكفي أن هذا اليوم يسمى بيوم تبلى فيه السرائر، فكم من بلية أخفيتها وكم من مصيبة أسررتها تكشف يوم العرض على خالق السماء والأرض. وكل واحد منا يملي كتاب أعماله بيده. أنت من تملي كتاب أعمالك، فالملك الذي يكتب أعمالك إنما يكتب قولك ويدون فعلك، فإن كان قولك طيبا دونه ملك الخير ملك الحسنات، وإن كان قبيحا سيئا دونه ملك الذي يكتب السيئات. إذا من الذي يملي كتاب نفسه؟ أنا وأنت. ولذا قال تعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ ايه؟ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حديث. اذا انا وانت من نملي كتاب اعمالنا؟ فالسعيد من وفق للقول الطيب والعمل الصالح، فكان كتابه طيبا، كان كتابه ناصع البياض. يوم العرض على خالق السماء والأرض يجد بركة وسرورا وفرحا، كما أخبر ربنا تعالى في بيان أحوال الناس يوم العرض عليه جل وعلا في سورة الحق. أقول لكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، يعني تعالوا اقرأوا كتابي. ينادي الأهل الموقف جميعا من شدة فرحه ومن شدة سروره: يا جماعة تعالوا اقرأوا كتابي، لأنه كتاب فيه الخير، فيه الطيب من القول والصالح من الأعمال. هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. والظن هنا بمعنى اليقين، الظن في هذه الآية بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. علق بعض أهل العلم فقال: إذا كانت العيشة راضية فما بالنا بمن يعيشها؟ العيشة راضية، يبقى لا يعيش فيها شكله إيه؟ يعني العيشة في الجنة راضية، إذا من يعيشها يكون أشد إيه؟ رضا وأشد سرورا وفرحا. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، أي ثمارها قريبة، قطوفها دانية لا تسمع فيها ولا في آية أخرى: كلوا واشربوا. بارك الله فيك. كلوا واشربوا هنيئا ها بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بسبب أعمالكم الطيبة وبسبب جهدكم نصرة لدين الله واتباعا لهدي رسول الله في الدنيا، كافأكم الله عز وجل بهذه الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. طبعا النقيض: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. شوف يتمنى الموت من شدة الأهوال. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. المناصب التي تقود إلى البعد عن الله وعن هدي رسول الله وتدفع للتنازلات وهدم الثوابت والرضا بالكفر والفسق والفجور. وكرسي، وربنا يسلمنا من الكرسي، يقولوا امين. الا الكرسي لما يلف. يعني احد العلماء في ظل الدولة العثمانية مر على أمير من أمراء المؤمنين فوجده يجلس على كرسي من ذهب. أمير ذهب عامل كرسي من إيه؟ من ذهب. فالعالم نصح وقال: أيها الأمير، إن فرعون مصر جلس على كرسي من خشب، فقال: أنا ربكم الأعلى، وأنتم تجلسون على كراسي من ذهب، فوالله إن لم تقولوها بألسنتكم قلتموها بقلوبكم. شر عظيم لمن لم يؤدي فيه الحق. أبو طالب الغفاري يسأل النبي الإمارة، فماذا قال له النبي؟ إنك ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها. أو كما قال النبي. تقول لي طيب بعد ذلك تولى أبو ذر الإمارة؟ نعم، لأنه بعد ذلك توفر فيه شروط الإمارة، تولاه عمر وولداه عثمان رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. الشاهد أن الكرسي فتنة، وهناك من يزينهم الكرسي وهناك من يزينهم الكراسي. من الذي يزين الكرسي؟ صاحب العقيدة السالمة الصحيحة والمنهج المعتدل، كتاب وسنة، ولا يخشى في الله لومة لائم، ينصر الحق فينصر بالحق، لأن الله تعالى قال: إن تنصروا الله ينصر. مش انتخبوني أسد ديوني وإن شفتوا مني حاجة ابقوا قبلوني. يعني أعدل بحال بعض الناس قبل الانتخابات يتوسل ويروح ويجي وتليفوناته مفتوحة، بمجرد ما انتخبه الناس ما بيردش على حد، خلاص انشغل. نسأل الله لا لا، المسلم مسلم ينصر الحق ويسير وفق الحق، واضح؟ نسأل الله السلام ومن ابتلي بهذا الباب أن يعينه الله تعالى على أداء الحق فيه، وإلا يكون من الخاسرين، لأنه ابتلاء عظيم جدا. يعني رأينا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تولى إمارة المؤمنين، ماذا قال الصديق في أول خطبة له؟ قال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. الشعب اللي جابك يقول: قدر الله جاء بك. الشعب سبق، نسأل الله السلامة. ربك أراد لك ذلك وهو ابتلاء شديد، أعد انتبه، فأنت مسؤول أمام ربك أولا عن تطبيق شرعه وهدي نبيه والحكم بالعدل، ولا تتنازل عن ثوابت الإيمان وأصول الإسلام، وإلا هلكت وأهلك. لأن الدنيا إلى زوال ولا يبقى إلا العمل. ماذا قدمت لدين الله وللسنة؟ ماذا قدمت لسنة رسول الله وللسنة؟ فالكرسي ده إلى زوال، بس مش الكرسي بتاع الشيخ ده بتاع المحاضرة، أنا أخذ الكرسي الآخر أربعة سلامة منه. يعني كان السلف إذا ابتلي أحدهم بذلك اشتد حزنه، لأنه عارف أنها مسؤولية عظيمة جدا. وكان بعضهم يعزي بعضا إن ابتلي بهذا الباب، يعزوه مش يهنوه. دلوقتي بنهني، مع إن المفترض إيه؟ نعزي الابتلي، إنها أمانة عظيمة جدا وقل من يقوم بحقها. فالصديق يقول: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. الصدق أمانة والكذب خيانة. من هذا الخلفاء الراشدين، عمر لما نام على فراش الموت رضي الله عنه وأرضاه، واختار ستة من أصحاب رسول الله يكون من بينهم الخليفة من بعده ويتشاورون فيما بينهم، فقال له بعض الناس من الصحابة الكرام: هل جعلت عبد الله بن عمر بينهم؟ ابنه. ومن عبد الله بن عمر؟ فقيه الصحابة، أشد الناس اتباعا لهدي رسول الله. مش كده؟ التقي الواجع العالم الفقيه العابد الذي قال عنه النبي عندما رأى رؤيا وقصها على أختي حفصة التي قصها على رسول الله، قال النبي: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل يقول ولده سالم، فبعدها ما نام أهل الليل إلا قائما لله رب العالمين. يا عمر اجعل ولدك بين الستة. فقال: كفى بآل القصار أن يسأل من بينهم واحد عن أمة محمد. يبقى خلي بالكم ايه من الكلام. يبقى الكرسي لتركيز القلوب وإزالة المظالم وإحقاق الحق. فمن ولي هذا الأمر هو أكثر الناس منحه الله تعالى الفرصة لنصرة الدين ولتفريج القلوب عن المطلوبين، فإن قام بحقها رفع الله ورفع به الأمة، وإلا أهلكه الله عز وجل. والآيات كثيرة جدا في دنيا الناس، والعبر أمامنا ليل نهار. فيوم القيامة يوم مهيب، وأما من أوتي كتابه بشماله يقول: يا ليتني لو أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، هلك عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. النتيجة إيه يا جماعة؟ خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا ربنا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم ها هنا حميد ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. فالقيامة أحوالها جسام وعظام. ولذا قال القائل: مثل وقوفك يوم العرض عليا مستوحشا قلق الأحشاء حيران. النار تذهب من غيره ومن حمق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون، والموحدون بدار الخلد سكان. أسأل الله تعالى أن نكون من أهل الإسلام وأهل السنة. ذكرتكم بهذا من قبل، إن البعض يقول لك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى. نقول لا، قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. أناس كثيرين ينتسبون للإسلام ولكنهم خالفوا هدي النبي العدنان، فهل يحسبون على أهل الإسلام؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن قبول الأعمال متوقف بعد الإسلام على الإخلاص والمتابعة. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ركني الشهادة وركن واحد. قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما نيجي نعد المذكور في الحديث هنجدهم ستة أركان مش خمسة. تعالوا نعد كده مع بعض أهو: شهادة أن لا إله إلا الله أدي واحد، وأن محمدا رسول الله أدي اثنين، إقام الصلاة ثلاث، إيتاء الزكاة أربعة، صوم رمضان خمس، الحج ستة. إزاي النبي يقول بني الإسلام على خمس ويذكر لنا ستة؟ واضح؟ قال أهل العلم: لأن قبول العمل يتوقف على شرطين بعد الإسلام: إخلاص لله ومتابعة لسنة رسول الله. ماشي كده؟ الإخلاص بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، الإخلاص. اثنين: وأن محمدا رسول الله، أدي المتابعة، متابعة هدي النبي. ما دام الأمر كذلك فقد جعل نبينا ركن الشهادة ركنا واحدة، لأن العمل لا يقبل إلا بهما مجتمعين. يا من ناس مخلصين لكن مخالفين لهدي النبي، ولا إيه؟ لا يقبل لهم عمل، لأن النبي قال كما جاء في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى وإن كان في إخلاص لا يقبل. ليه؟ لأن شرط إخلاص معاه إيه؟ متابعة. ويا منات عندهم متابعة لكن ما عندهمش إيه؟ إخلاص، لا يقبل عملهم أيضا. ده يسمى بقى إيه؟ رياء وسمعة. وعندنا قصة من السوشيال والمنطق والعالم القارئ، وهم أول من تصعب فيهم جهنم. ليه؟ لأن العمل ما كانش خالص لمن؟ لله عز وجل. إذن عشان يقبل العمل أو القول لازم له كم شرط بعد الإسلام؟ شرطان: واحد إخلاص، اثنين متابعة. ومعلوم أن أهل السنة في كل زمان ومكان هم قلة، وهذا قدر الله فيهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قال الشراح منهم ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ومن معاني الغربة غربة أهل السنة بين أهل البدعة. ولا تقتر أخذ حديث بكثرة الهالكين: فانزل الجادة من كتاب ربك وسنة نبيك فأنت الجماعة وإن كنت واحد ما دمت على الكتاب والسنة لا تحزن. إذا إخوة الإيمان والإسلام، الجزاء من جنس العمل. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك ذكرت لكم هذا الأثر مرارا فيما مضى، عندما جلس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا. ابن عباس كان معتكف في مسجد النبي، وكلكم يعلم منزلة وفضل الاعتكاف في مسجد رسول الله وحرص النفس على العبادة في مسجد النبي، لا من الأجور ما لها، تصل إلى درجة الشهداء إن كان معتكفا ويتعلم العلم ويعلمه، لأن من تعلم العلم وعلمه في مسجد رسول الله فله أجر شهيد كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فللمعتكف في مسجد النبي فضل عظيم جدا. ابن عباس كان معتكفا في مسجد رسول الله، فرأى في جنبات المسجد رجلا حزينا زاكيا، عشان تعرف الأمة التي صنعها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت الأخوة الإيمانية وشيدة عظيمة تربط بينهم. طبعا في زماننا الآن تسمع بقى الألفاظ إياه: وأنا مالي؟ اللي فيا مكفيني؟ وأنا هعمل إيه؟ واضح؟ إنما انظر لعبد الله بن عباس، رأى الرجل بكيا حزينا فلان منه وقال: أخي مالي أراك حزينا باكيا؟ قال ابن عم رسول الله: علي دين حل وقت سداده ولا أجد، يعني عمليه ما عندي ان انا اسدد الدين. قال ابن عباس: سآتي معك إلى الدائن أطلب منه أن يمهلك. قال الرجل: وقطر اعتكافك في مسجد رسول الله، يعني أنت تبدا اعتكاف وتخرج معايا؟ فماذا قال ابن عباس؟ قال: آخر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجد هذا شهرا، أو كما قال النبي. في رواية عند أهل السنة من حديث أبي هريرة: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجد رسول الله 10 سنين. منزلة قضاء حوائج المسلمين. نقول هذا لكل من ابتلي بمنصب أو ما شابه ذلك، أو جلس على كرسي. مصالح المسلمين وحاجات المسلمين والسعي بالعدل بين الناس، مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجد رسول الله شهرا. وخرج ابن عباس مع الرجل وذهب إلى بيت الدائن وطرق بابه. قال صاحب البيت: من الطارق؟ قال: عبد الله ابن عباس. قال: أهلا ومرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفتح الدائن بابه فقال له ابن عباس: يا أخي، جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تنظره وتمهل فقر للسداد. قال: والله يا ابن عم رسول الله لقد عفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4000 درهما مكافأة له على أن تسبب في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. وكان الدين الأصل 4000، عفى عنه وسلك من زيه 4000. فقال ابن عباس: الحمد لله، وعاد إلى معتكفه في مسجد رسول الله. من نفذ عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفذ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وبعدها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله. إذا من أراد الهناء في الدنيا والآخرة فعليه أن يعين المحتاجين، لأن نبينا قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ودي مشروطة عشان ربنا عز وجل يكون في عونك، كن أنت في عون العباد. الجزاء من جنس العمل. ولذلك كان أحد الصالحين كلما جاءه المال ينفقه في سبيل الله ولا يدخر شيئا، فقال له في ذلك: يا عبد الله، كلما جاءك المال أنفقته، ألا تدخر لأهلك؟ فماذا قال هذا العبد الصالح؟ قال: عودني ربي على العطاء، وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أمنع فيمنع عني. إنها عادة وعادة. شوف الفهم، إنها عادة وعادة. الله يعطيني وأنا أنفق على عباد الله، فربنا يزود، فلو منعت يمنع. فتوحد الله. شوف فقه الصالحين في الأعمال الطيبة. واضح؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ربما ما عندك المال يا أخي، فلتسع إخوانك بحسن خلقك، مش شرط المال، بكلمة طيبة، بابتسامة جميلة، مش كده؟ بالدفاع عن إخوانك والذب عنهم إذا ما اغتيبوا أو نيل من عرضهم، من عرضهم. واضح؟ تبسمك في وجه أخيك صدق، أمرك بمعروف صدق، نهيك عن منكر صدق، لك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. فأفعال الخير كثيرة وأبواب الخير متعددة، فعليك أن تكون في عون إخوانك بكل ما تستطيع، من حسن خلق، من قول طيب، تمشي معهم لجهدك لقضاء حوائجهم، ولذلك انظر الى هذا الامام الجليل ابن شبرمه من ائمه سلف الامه رضي الله عنهم اجمعين. جاءه احد اخواني يوما وله حاجه، فقام ابن شبرمه مع هذا الاخ وقضى له حاجته. في اليوم التالي جاء هذا الرجل بهديه غاليه لابن شبرمه، جاب له هديه مكافاه ان هو يعني مشي في حاجته. فقال له العالم: ما هذا؟ قال: هدية لأنك مشيت في حاجتك. قال: لا حاجة لي إلى مالك، عد بمالك إلى بيتك. يا أخي، إن كانت لك حاجة عند أخيك المسلم ولم يجهد نفسه في قضائها لك، فعد إلى بيتك وتطهر وكبر عليه أربع تكبيرات وعده من الأموات. شوف منهج السلف. ليك حاجة عند بعض إخوانك مما يستطيعون قضائها وطلبتها من أحدهم ولم يتعب نفسه في قضائها لك، دعوة تروح تتوضأ وتكبر عليه أربع تكبيرات صلاة الجنازة وتعتبره إيه؟ ميتا وليس من الأحياء. الحي يطبق هذه النبي. الذكر حياة والغفلة موت. واضح؟ وذلك القرآن ضرب الأمثال للمؤمن والكافر بإيه؟ بالحي والميت. لأن المؤمن ذاكر لله، متبع لهدي رسول الله، فبالذكر والمتابعة تكون الحياة. أما بالغفلة والبعد عن المنهج يكون الموت. يكون إيه؟ الموت. ولذلك ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أرسل ليفاوض كسرى الفرس في بعض معارك المسلمين، وربعي بن عامر بدوي فقير من اصحاب رسول الله، فراح الى كسرى الفرس رسطو، او كما يقولوها البعض بالضم رسطو. واضح؟ وراح الى بلاطه يعني القصر بتاعه، طبعا ملك الفرس بقى كسرى، فما ادراكم من الملك ربنا يسلم. طبعا حواليه منه الجند والحشم، وهنشوف بعد كده بقى جودي جردار وشغلانه بقى ومديرين الاعمال. وبعد ما كان تلتقي باخيك مباشره، لا هتاخد بقى السلم الدرجي بقى، هتلاقي تحت منه 1000 وحش توصل. نسال الله السلامه. قولوا امين. قولوا امين يا جماعه.
امين.
بارك الله فيك. عمر كان خليفه للامه وكان بينام فين؟ تحت ظل شجره. ولا ايه؟ كان بينام تحت ظل شجره وسط رعيته. فلما جعل الحكام لهم حجابا حجبوهم عن الرعيه كان الظلم والفساد والافساد. انما عمر ينام تحت ظل ايه؟ شجر. ويجي الهرمزان من بلاد الفرس، جاي منين؟ من بلاد فارس، برساله من كسرى لامير امه عمر بن الخطاب. فطبعا جاي بقى من بلاد الفرس معتقدا انه هيجد عمر عايش في قصر حوالين من الجند والخدم والحشم. فنزل المدينه وبيسال الناس: اين قصر اميركم؟ ده السؤال العادي يعني، امير ولا يعيش في قصر؟ ما يعيش في قصر، يعيش في قصر. قالوا: اميرنا لا يعرف حياه القصور. ادي اول منزله. ده الامير في الامه، الامير المسلم لا يعرف حياه القصور. ليه؟ لأنه لما يعيش في القصور كيف يشعر بالفقير؟ يشعر بالذات، اللبس الحرير والدباج، وبياكل السوسيه، هيحس بحالنا ازاي؟ مش ممكن، مش ممكن يشعر بحال الفقير، ازاي يشعر بيه؟ خلاص. ولذلك الحكام الظلام سبب ظلمهم ايه؟ انهم بيعدوا عن الرعيه، فما يعرفوش احوال الرعيه، عايشين في القصور الفخمة، يقول لك بيجيبوا مش عارف الفطار من فرنسا والغدا مش عارف من اوروبا منين. طب ده هيشعر بيا وبيك ازاي؟ هيشعر بالعشوائيات ازاي؟ هيشعر بالناس اللي بتنام من غير طعام ازاي؟ ومش عايش معاها. انما عمر ينام على الارض انه امير امه لا يعرف حياه القصور. واضح يا جماعه مفهوم القضايا دي؟
نعم. عمر تعامل الرمادة عن المباعة يعني الأمة محتاجة، كان عمر لا يأخذ إلا الزيت، وده أمير أمة رضي الله عنه وأرضاه، وقف يوم على المنبر خطيبا فبطنه كركر من كثرة أكل الزيت. أنت عارف كركر يعني إيه؟ بتعمل أصوات كده يعني بتخبط، ما هي العملية تعبانة خالص. فعمر وما أدراك ما عمر، قال لبطن دي خطب بطنه، شوف الإخلاص، بيقول لها إيه؟ كركري أو لا تكركري، ليس لك عندي إلا الزيت حتى يتبع أطفال المسلمين. أين قصر أميركم؟ أميرنا لا يعرف حياة القصور. نعم، أميرنا لا يعرف حياة القصور. هاي أين بيت أميركم؟ عايز البيت بتاعه، أكيد له بيت. نعم، فشاوروا له على بيت عمر. فذهب الهرمزان إلى بيت عمر فوجد بيتا من طين لبن ضيق وليس لفسيح. إيه الحكاية دي؟ يعني حتى الأمير بيته أقل من بعض الرعية، ده أمر عجب. ده إيه الناس دي؟ هل دول بشر؟ نعم بشر، ولكنهم ملائكة البشر، لأن الذي صنعهم سيد البشر بخير كتاب نزل بالقرآن الكريم وبسنته صلى الله عليه وسلم، فكانوا ملائكة للبشر رضي الله عنهم وأرضاه. فبيسأل الهرمزان عن عمر في بيته، قالوا إن عمر ليس بالبيت. إزاي أمير يقعد في البيت؟ دي مسؤولية. عمر ما يعرفش القعدة في البيت عمر. طب أين أجده؟ قالوا سل عنه بمسجد رسول الله. يبقى مكان الأمير فين؟ بيوت الله، المساجد. من المسجد تبنى الأمة، من الصلاة تبنى الأمة ويرفع قدرها. طيب راحوا المسجد يسألوا عن عمر، لم يجدوه بالمسجد. أين أميركم؟ أنا عندي رسالة من كسرى الفوز، أين أميركم؟ قالوا ابحث عنه تحت الشجرة. يعني عمر كده كان دايما كده لما يتعب قوي يروح يستريح فين؟ تحت الشجرة كده ينام على الأرض. إيه ده؟ أمير؟ يا جماعة ده ثوب عمر كان فيه 20 رقعة وهو أمير رضي الله عنه وأرضاه، وليس هذا من باب منع الطيبات، ولكن عمر كان عارف عظم المسؤولية رضي الله عن عمر. فراح الهرمزان يشوف كده فين الشجرة دي، فوجد عمر نائما. وسبحان الله تحكي كتب السير على نومة عمر أمر عجب، يقول لك حتى في نومته كان عزيزا، مش نايم نوم عادية، يقول لك نايم كده على ظهري مستند الشجرة وحط رجل على رجل. أمير يا جماعة، أمير أعزه الله بالإسلام، يخاف من إيه؟ ليه يعمل الحراس؟ ما دام حكم العدل، مش محتاج حضارة، مش عمر بن عبد العزيز، حفيد عمر لما أصدر له بعض الولاة في إماراته إن صور مدينتي قد هدم فأرسل إلي النفقات لأعيد البناء، إن كان المدن قديما يتبني حواليه كل مدينة سور ضخم، زي ما عندكم هنا القاهرة كان ليها سور في عين الصيرة والبيارة، شوف كده السور العالي ده والقلعة، ما كان كل مدينة محاطة بسور ضخم جدا حماية لها من الأعداء، وليها أبواب، وكان عندنا في القاهرة أربع أبواب، يقول لك باب مش عارف السلام، باب دويلة، مش عارف باب إيه، باب إيه، عارفين الكلام ده؟ الكبار يعرفوا الكلام ده، ماشي كده؟ باب الفتوح وباب النصر. عند المعارك يغلقوا الأبواب ويطفوا الأسوار بالمدافع يحموا المدينة. فبعض الأمراء السوس بتاع المدينة إيه؟ وقف. فقال أبعث بقى عمر رسالة يبعث لي إيه؟ الأموال عشان أبني السور من جديد. فعمر قرأ الرسالة ورد على الرسالة برسالة، أيها الوالد وصلتني رسالة لك وأنت تطلب زيادة النفقات لإعادة سور مدينتك، وأنا أقول لك طهر مدينتك بالعدل، حصن مدينتك بالعدل، وطهر شوارعها بإزالة الظلم. آدي يا جماعة اللي يصون المدن ويصون المجتمعات، عدل ورفع للظلم. حصان. فنظر كده الهرمزان وجد عمر نائما تحت الشجرة يختلس التراب ويلتحق السماء لا جنود ولا حراس. فقال قولته المحفوظة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يبقى ازاي الحاكم ينام قرير العين؟ لما يقيم العدل، لما يعدل في الرعية يحفظ بحفظ الله. واضح يا جماعة؟ فهذه القضية ازاي نكون اهلا لنصرة الله لنا بالعدل، لأن الظلم سبب هلاك الأمم. وكلكم يحفظ حديث فاطمة المخزومية، هي امرأة من بني مخزوم، ودي كانت قبيلة معروفة في العرب، كانت تسمى القبيلة العسكرية الحربية، كانت القبيلة دي هي اللي تصنع السلاح، قبيلة مشهورة جدا في العرب. امرأة من بني مخزوم تسمى فاطمة سرقت، طبعا حدوها في الإسلام ايه؟ قطع اليد، يد خبيثة امتدت لمال الغير. فسلامة للبدن تبطر هذه اليد التي سوف تقود البدن إلى النار إن تركت، فتقطع اليد لسلامة سائر إيه؟ البدن، لأن الحد قد فار وتوب. فالمرأة صرفت، طبعا حدها في الإسلام قطع، طبعا هتغلب العار على قبيلتها، فإذا بكبراء القبيلة يبحثون عن رجل يكلم رسول الله في أمرها فيعفو عنه ويطبق عليها الحد. من يا ترى ذلك الرجل؟ إنه حب ابن الحب، أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن أبيه، كان حبا لرسول الله، وأبوه كان حبا لرسول الله، فكان يلقب بالحب ابن الحب. وكلموه، وذهب أسامة إلى رسول الله وكلم النبي في أمر المرأة المخزومية، فماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال: أنت كده أخطأت يا أسامة، أخطأت في الشفاعة، لا شفاعة في حد يا أسامة، انتبه. وجعلها نبينا قضية عامة، وصعد منبره وقال: أيها الناس، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأي مفاصل أحمد الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال النبي. وأمر النبي أن تحد هذه المرأة المخزومية، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقطعت يدها ثم تابت وتزوجت وكانت تأتيني بحاجتها فأرفعها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها صلى الله عليه وسلم. يبقى سبب هلاك من كان قبلنا إيه؟ الظلم. الظلم سبب هلاك الأمم وسبب هلاك المجتمعات، فما هلك مجتمع إلا بسبب الظلم. إذا انتشر الظلم عم الفساد، وإذا عم الفساد كان الهلاك. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة، وإن كانت مسلمة. فانظروا إلى شؤم الظلم. فمن هنا يا إخوان الإيمان الإسلام، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم بعد ذلك يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لأن طلب العلم يؤدي إلى العلم. لما تعرف دينك وتعرف إسلامك، عفوا، تعرف ربك وتعرف دينك وتعرف نبيك، هتقيم العدل. ولا يصدر منك إلا كل خلق كريم. ولذا دور الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيح بابا أثناء باب العلم قبل القول والعمل، لأن للعلم تصح العقيدة، تعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم، وبعد كده جه العمل واستغفر لذنبك، يبقى لا عمل إلا بعلم. واضح؟ يبقى لما تسلك سبل التعلم، كل سبيل تسلكه لطلب العلم الراشد يسهل لك به طريق إلى جنة الله. يعني حضرتك وانت خارج من بيتك جيت المسجد لصلاة العشاء وتحضر مجلس علم، تسمع فيه قال الله قال رسوله، وتعرف معالي دينك وتعرف هدي نبيك، اعلم ان الخطوات اللي انت جاي من البيت الله تعالى يسر لك بها طريقا الى جنتك. ازاي؟ لانك بالعلم تعمل العمل الصالح وتقول الطيب فتصل الى جنة الله رب العالمين. بالعلم تعرف ربك وتعرف دينك وتعرف نبيك، ولما تعرف ربك هتكون اشد الناس نقشا، لان الله تعالى يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا الايه فيها تقديم وتاخير، اي ان اشد الناس حياء وخشيه من الله هم العلماء. ليه العلماء؟ لانهم عرفوا الله، ومن عرف الله كان اشد له خشيه، ولذلك الخشيه هي خوف مقرون بعلم بخلاف الخوف فقط. الخشيه خوف مقرون بايه؟ بعلم. كلما علمت وعرفت ربك ازددت منه ايه؟ خشيه وقربا وبعدا عن الايه؟ الزلل والخطا. وكلما عرفت نبيك ازددت له حبا وقربا واتباعا. وكلما عرفت اسلامك احببت اسلامك، حملت اسلامك، نصرت اسلامك. يبقى العلم يا جماعه العلم الشرعي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في مجاهد البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بمفهوم المخالفة، من لم يتفقه في دين الله ما أراد الله به الخير، ما أراد الله به الخير. ولذا قال القائل: إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا من احب، فمن اعطاه الدين فقد احب. واضح؟ الدنيا بياخذها المؤمن الكافر الطائع والعاصي ولا ايه؟ بل ممكن تجد الكفار اكثر دنيا من غيرهم. واضح؟ انها دنيا. انما عطاءات الايمان مش لاي حد، لمن احبهم الله. نسال الله تعالى ان نكون منهم ومعهم. اللهم امين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم الممدوح لا شك هو العلم الشرعي القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علوم الدنيا تبع النية، فإن كانت بنية نصرة الدين وخدمة المسلمين تمدح، يكون شرفها تبعا لما أخذت من أجله. يعني واحد بيدرس الطب بيدرسه ليه؟ لخدمة الأمة، خدمة الدين، خدمة المسلمين، تؤجر وهكذا. اما لدنيا مجرده لا يمدح ولا يذم على حسب الحال. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. اخوه الايمان الاسلام، قربنا الله وقد طال بنا. فلعل في مقيل الكفايه فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذا الموضوع الموسوم بالخلق الكريم. تستجلب عطاءات الرب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا والف بين قلوبنا، وردنا الى الاسلام ردا جميلا، والى القران ردا جميلا، والى سنه نبينا ردا جميلا. اللهم احفظ مصر واهلها للاسلام. اللهم احفظ مصر واهلها للاسلام، واحفظها ربنا بسنه النبي العدنان. اللهم الف بين قلوبنا اجمعين، اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واحفظ بلدنا وأهلنا من عبث العابثين ونفاق المنافقين وعناد المعاندين، وطهر مصر يا ربنا من المفسدين، وألف بين قلوبنا أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.